من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في ذلك اليوم كان بيت النبي صلى الله عليه وآله بيت الرسالة، بيت أمير المؤمنين، وبيت الصديقة الطاهرة. كان هذا البيت مفحما بالسرور وينتظرون حدثا طيبا ميمونا، وجاءت البشرى بولادة البنت الأولى للصديقة فاطمة الزهراء. انتشرت هذه البشارة في المدينة المنورة والكل ينتظر رسول الله حتى يأتي ويضع لهذه الفتاة اسما مناسبا. لما قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدمت الصديقة فاطمة سلام الله عليها وليدتها إلى أبيها الرسول. قالت يا أبتاه ضع لها اسما، اختر لها اسما. فاختار الرسول لهذه البنت الوليدة اسم زينب. قيل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد فقد للتو بنته زينب التي توفيت في أثر حادث، وقيل لأن كلمة زينب أصلها زين الأب، وزينب كانت زينا لأبيها أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الجميع في حالة فرح والسرور، ولكن إذا بهم يجدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنهال دموعه بالبكاء. مثل هذه الحادثة لا تقتضي بكاء. يا رسول الله ما بك؟ لماذا تبكي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبرائيل يخبرني بما يجري على بنتي هذه في يوم كربلاء، في يوم عاشوراء. ولادتان كانتا في بيت الرسالة مشحونتان بالبكاء. ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه وولادة السيدة زينب سلام الله عليها. منذ تلك اللحظة، لحظة الولادة حفت بزينب الكبرى المصائب حتى سميت بأم المصائب. عمرها 3 سنوات التحق رسول الله بالرفيق الأعلى. وفاة الرسول هزت الأمة الإسلامية. وفاة الرسول كانت المصيبة العظمى على الأمة الإسلامية، ولا تزال بعد 30 عاما سأل رجل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال للإمام: يا أمير المؤمنين، لماذا لا تختضب؟ لماذا لا تضع الخضاب على محاسنك؟ بعد 30 عام كان جواب الإمام علي سلام الله عليه: نحن في عداء رسول الله. وتعرفون أن هذا الحدث العظيم كيف يؤثر على قلب طري نضر كقلب السيدة زينب ذات ثلاثة ربيعا كان عمرها سلام الله عليه. بعد أسابيع فقط وقعت الطامة الكبرى على بيت الرسالة بشهادة الصديقة الكبرى. أنا كلما أحاول أن أستجمع ذكرياتي وأصور لنفسي صورة السيدة زينب سلام الله عليها وهي في تلك الليلة في ظلام دامس كانت تشيع أمها صديقة، ولم يكن سائغا لها أن ترفع صوتها بالبكاء، حتى عبرتها كانت تختنق بها، لأنهم كانوا في زمن سوء وكان لابد أن تكون وفاة فاطمة ومراسم دفنها تكون كل ذلك في حالة خفاء وفي حالة من السرية المطلقة. كان عمرها 3 سنوات ولكنها حفظت خطبة أمها الصديقة سلام الله عليها في المسجد، لأنها رافقت أمها، ذهبت إلى المسجد ووقفت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وراء ستارها وألقت تلك الخطبة التي أعتبرها نادرة في خطب الصديقين. يعني إذا قيست خطبة الصديقة الطاهرة بخطب أمير المؤمنين، بخطب أبيها رسول الله، بخطب سائر الأئمة المعصومين، فإنها تكون من الخطب النادرة. يعني في هناك خطب أخرى لأمير المؤمنين أو لرسول الله أو للإمام الرضا في مستوى أو قريب من مستوى خطبة الصديقة الطاهرة، ولكن خطبة الصديقة شاملة جامعة للقيم التوحيدية والأفكار الإلهية وحتى للقضايا الولائية. فاطمة الزهراء خطبت تلك الخطبة فحفظتها الصديقة الصغرى زينب الكبرى، وعمرها 3 سنوات ثم روتها للأجيال، ولازلنا نحتفظ نحن بتلك الخطبة العظيمة برواية زينب عن أمها فاطمة. ولكن هذه المصائب صنعت من الصديقة نسيجا خاصا من الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها، نسيجا خاصا. وليس من الصدفة أبدا، وإنما من التقدير الإلهي، أن زينب هي التي كانت تعالج أباها عندما ضربه ابن المرادي بتلك الضربة المسمومة. في تلك الليلة كان الإمام أمير المؤمنين ليلة 19 من شهر رمضان كان ضيفا على بنته زينب سلام الله عليه. صحيح أن الرواة يقولون أم كلثوم، ولكن أم كلثوم يعني زينب هنا، فكانت تستضيف أباها. القضية لم يكن مجرد صدفة، إنما هو تقدير، وهي التي كانت تعالج أخاها الحسن سلام الله عليه حينما كان يقذف كبده للطفل. زينب هي المعالجة. زينب في كل مصيبة كانت المبادرة، كانت الأولى، يعني في بيت الرسالة زينب كانت محور المصائب. لماذا؟ ما الحكمة في هذا التقدير الإلهي أن هذه المرأة يجب أن تتحمل هذه المصائب؟ التقدير الإلهي كان يعد هذه الصديقة ليوم ما. لابد أن تقع قضية باسم قضية عاشوراء. قضية عاشوراء قضية مقدرة منذ الأزل في هذه الأرض على هذا الصعيد وفي هذا الوقت. جو السماء، بس شنو نستفيد من هذا؟ قد يمكن شوي. وقد أخبر بذلك رب العزة أبا البشر آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام منذ ذلك اليوم الأول. وكانت لهذه القضية جناحان: الشهادة الحسينية والدعوة الزينبية. الشهادة الحسينية يعني الدم، يعني الشجاعة، يعني النبل، يعني الوفاء. الدعوة الزينبية يعني الصبر، يعني الاستقامة، يعني التحدي. ومن دون هذين الجناحين ما كانت هذه القضية تصبح قضية أساسية ومحورية للأمة الإسلامية وإلى قيام الساعة. لكل طائر جناحان يطير بهما، بجناح واحد لا يمكن للطائرة أن يطير. لماذا؟ وبأي دليل كانت هذه القضية في هذا المستوى؟ أقول السبب أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتم الرسل، وكان هذا القرآن آخر رسالة إلهية إلى البشر، ولا بد أن تخلد هذه الرسالة، أليس كذلك؟ ولا بد أن يظهر الله دين النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الدين كله، لا بد أن يكون كذلك. لا بد أن تكون هناك خطط لتحقيق هذه المهمة. النبي الأعظم يأتي يجد في الجزيرة العربية القبائل المتناحرة، ولكن المركزية في هذه القبائل لقريش، ولواء الحرب في قريش لبني أمية، وبني أمية أكبر قوة عسكرية في الجزيرة العربية لا ريب، وبالإضافة إلى القوة العسكرية تحالفات اقتصادية تجارية وغيرها. ماذا يصنع الرسول بهذه القوة العسكرية؟ لم يكن هدف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحطيم هذه القوة العسكرية. لماذا؟ لأن بتحطيم هذه القوة العسكرية معناه تحطيم الجزيرة العربية، بينما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخطط لتكون الجزيرة العربية مهدا لحركة الإسلام إلى العالم خلال ربع قرن، يعني 25 سنة. 25 سنة ترى
سنين بسيطة في تاريخ الحضارات. خلال ربع قرن كان الإسلام ينتشر في كل الآفاق. لماذا؟ بحكمة الرسول، بتقدير الرسول. إذن الرسول ما كان يريد أن يحطم قوة قريش، بالعكس أخذ هذه القوة وضمها تحت لواء الإسلام وحركها باتجاه الفتوحات. مجرد ما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فتح الله على يد الرسول مكة المكرمة، سلم راية لأبي سفيان وأمره بأن يذهب إلى حرب الهوازن، ثم أعطاه تلك الغنائم الهائلة التي سدت بين جبلين، وبالتالي جعل هذه القوة العسكرية في خدمة الإسلام. ولكن الرسول يعلم بأن هؤلاء قد أشربوا العجل وأنهم قد تربوا في حجر العواهر، ولذلك أفكارهم قيمهم عاداتهم كلها سخيفة. كان يعلم الرسول بذلك جيدا، وكان قد أوكل مهمة تصفية العناصر الخبيثة من بني أمية، قد أوكل مهمة هذه التصفية إلى من؟ إلى الإمام أمير المؤمنين وإلى الأئمة من بعده. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصفي كل العناصر، فما هي مهمة الإمام علي؟ وما هي مسؤولية الإمام الحسن؟ وما هو دور الإمام الحسين؟ وما هي أدوار الأئمة المعصومين من بعدهم؟ لا، هنا القضية تتدرج. لا بد أن يأتي إمام بعد إمام، هادي بعد هادي، قائد بعد قائد، كل يقوم بدور. الإمام علي سلام الله عليه يحارب بني أمية على تأويل الكتاب، الإمام الحسن يفضح بني الأمية، بني أمية في عقر دارهم، الإمام الحسين يذبح ويستشهد من أجل تكريس قيمة الشجاعة والتحدي ومقاومة الطغاة، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعطي لهذه الثورة الحسينية بعدها الإلهي، الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما يبينان الشريعة، الإمام ثمن جعفر يكمل المسيرة ببيان المعارف الإلهية، الإمام الرضا يقاوم التحديات الثقافية الغربية التي تتسلل وتتسرب إلى الأمة الإسلامية، الإمام التقي والإمام النقي والإمام العدل، كل يقوم بدور. هذه مهمة مرسومة، ولكل إمام صحيفة مكتوبة نزلت من السماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما الإمام يصل إليه العهد، يعني يصير إمام، يستخرج هذه الصحيفة ويدرسها ويطبقها حرفا حرفا. فما هي مسؤولية الإمام الحسين؟ الإمام علي يقوم بهذا الدور. الإمام علي سلام الله عليه مسؤوليته أن يحاربهم على تأويله. يعني شنو يحارب على تأويله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرب بدر كان يحارب من؟ يحارب رجل يقف ويقول أعلو هبل، يعني رجل يتكلم باسم هبل، وبحارب هذا الرجل بسيط، لأن هذا سيف التوحيد وذاك سيف الشرك، لذلك هذا السيف يقهر ذلك السيف بسهولة. لكن الإمام علي يحارب رجل يرفع القرآن على الرمح ويقول تعال نتحاتم على القرآن، إلى القرآن. شوف مصيبة الإمام علي سلام الله، يحارب واحد وقت الصلاة يصلي، يحارب واحد اللي مجموعة من القراء حوله، كان في الشام قراء وكان حول معاوية، بعضهم مخدوعين، فعلا مخدوعين. هذا الشيخ اللي شاف الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الشام وقال له أنت كذا وكذا وكذا، الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم، أنتم كذا كذا، هذا الشيخ كان من القراء وكان رجل عادي وكان مضلل. فلما بين له الإمام زين العابدين الحقيقة تاب ودافع الإمام زين العابدين واستشهد. أول شامي استشهد في سبيل الأئمة المعصومين كان هذا الشيخ. كانوا مضللين، كانوا يعتقدون أن معاوية هو أهل البيت، يعتقدون معاوية من أهل البيت إلى هالدرجة. الإمام علي يحاربه، الإمام علي يضع هذه السنة ويقول للمسلم أنت أيها المسلم قاوم الطاغية. لتقول هذا الطاغية يتكلم باسم الدين، فنتكلم باسم الدين، خلي يقرأ القرآن، لكن إذا انحرف عن محتوى الكتاب عن حقيقة الكتاب حاربا. هذا كلام للإمام علي قال للأجيال، أنت تحارب على تأويله. الإمام علي حارب على تأويل القرآن، لأن محتوى معاوية كافر، ظاهره مسلم، محتواه كافر. والحمد لله استطاع الإمام علي أن يفضح معاوية ويفضح خط معاوية وخط من كان يتستر على معاوية في التاريخ. يعني فضح معاوية في الواقع ما كان فضح إليه فقط، وإنما فضح لمنهجيته كله. وجاء الإمام الحسن بسبب صلحه، الإمام الحسن نشر في العالم الإسلامي، كمل مسيرة في الإمام علي. كمل مسيرة يعني شنو؟ يعني أحدث ثورة ثقافية في الأمة. الإمام الحسن المجتبى كان يروح في مجلس معاوية في الشام ويمدح الإمام علي سلام الله عليه، وما حد يقدر يتكلم، ويفضح كل القيادات الزائفة التي كانت تتحلق حول معاوية مثل المغيرة وأمثال المغيرة. منو كان يفضحهم غير الإمام الحسن سلام الله عليه؟ شوفوا كتاب كلمة الإمام الحسن لآية الله الشهيد الحسن الشيرازي، شوفوا كلمات الإمام الحسن الصاعقة التي كانت تفضح ذلك الخط النفاقي في الأمة. الآن دور الإمام الحسين. جاء الإمام الحسين، الإمام الحسين سلام الله عليه جاء، شنو يحتاج الأمة؟ ماذا تحتاج الأمة؟ تعرف معاوية. الآن الأمة الإسلامية كلها عرفت معاوية شنو من شيء. يعني في زمن الإمام الحسين، طبعا الإمام الحسين بعد الإمام الحسن فضح معاوية أيضا مثل ما عمل الإمام الحسن، يعني نفس الدور تبعه في أيام معاوية. الأمة بحاجة إلى أي شيء؟ افتضح معاوية وافتضح الخط النفاقي وافتضحت الانتهازية، لكن بقيت مشكلة. المشكلة الأمة ما كانت عندها إرادة كافية لمقاومة الظلم. كانت تعرف الظلم، عرفت الظلم، عرفت الخط الانتهازي، لكن ما عندها إرادة. فرزق التقى بالإمام الحسين سلام الله عليه، هذا الشاعر المعروف. فرزق يطلع من الكوفة والإمام الحسين يتجه إلى الكوفة، فالتقى يا ما وراءك؟ قال يا ابن رسول الله أن قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذه مشكلة الأمة في عهد الإمام الحسين، مشكلة اللي الآن هم موجودة مع الأسف في العالم الإسلامي. يعرف الحق واضح أمامه بس يبرر. هذا الإمام الحسين ابن بنت رسول الله، تعال ساعدة، يقول آه أنا أخاف على داري على بيتي على كذا. إيش هاي المشكلة؟ كيف تعالج هذه المشكلة؟ هاي مشكلة الإرادة. إذا مشكلة ثقافية خلي فد واحد أمامك وتقرأ عليه محاضرة يصير مثقف، بس مشكلة إرادة هو يعرف منه هذا ويعرف شنو هذا ويعرف يزيد، مع ذلك يجي ويخلي إيده في يزيد. شلون تحل مشكلة خور العديمة وضعف الإرادة وتراجع العديمة؟ شلون تعالجها؟ يجي الإمام الحسين يعالجها بيش هالمرة؟ هالمرة المعالجة مو بالخطاب ولا بالسفر ولا بالحرب، لا، المعالجة بالدم. لازم هذا الدم، دم الإمام الحسين يراق، من دون إراقة هذا الدم هذه الشجرة الباسقة ما تنمو. ولذلك أول خطاب خطبه الإمام وأعلن ثورته بذلك الخطاب في مكة المكرمة قال: خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيل الإنسان، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وكأني بأوصاني تقطعها عسلان فنوات بين النواويس وكربلاء. حدد الموقع وحدد الهدف وحدد الاستراتيجية. استراتيجية الإمام الحسين لو في مكة المكرمة يقول: أيها الناس سنذهب إلى الكوفة وننتصر ونحمل على كذا، ما قال شيء، أنا ما شايف، لا ما خط الموت. يعني بعد أنا الآن أعرف لا بد أن أموت، لا بد أن أقتل، لا بد أن أذبح. مو فقط أذبح، بأسوأ طريقة يجب أن أذبح، عسلان الفلوات عوضنا. يعني هذا الكلام لولا الإمام الحسين هو يقول أنا ما أقرب عليه. عسلان الفلوات يعني الذئاب، الذئاب يعني ذئاب الجيش الأموي أو الذئاب الحقيقي، أنا ما أعرف. اختلاف الرواة. وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. يعني إذا تتعمقون في هذه الكلمة هي كافية مجلس عزاء كامل. الآن أنا مع التوجه، لأن ما قال في منطقة كذا، قال بين فلان وفلان، يعني التقطيع راح يكون على مراحل. الآن الفلوات بين النواويس، وما قال يقطعها أو تقطع، تقطعها. يدل على التراخي، يعني الترتيب بتراخي. فإذا الدواء هذا، الدواء أن الإمام الحسين يقتل. إذا قتل الإمام الحسين، استشهد الإمام الحسين، في تلك اللحظة العالم الإسلامي يستفيق، لأن تصير صدمة قوية للنفوس. عجيب، ابن بنت رسول الله إجا ودافع عن الدين وأعطى نفسه فداء، فأنا شنو قيمتي؟ الإمام الحسين ما أجا وحده، أجا وجاب أهله وأطفاله، أطفال ذبحوا، أولاد ذبحوا، أولاد أخوه ذبحوا، بناته ونسائه سبينا. فحرمتي وحرمة أهلي وحرمة بيتي لا شيء أمام حرمة أهل بيت الرسالة. وهنا تنفجر في النفوس ثورة الإرادة، تنمو العزيمة، تتحول النفوس الميتة إلى نفوس حية قوية. تنمو العزيمة، تتحول النفوس الميتة إلى نفوس حية قوية. الإمام الحسين يأتي ويقتل على شاطئ الفرات، وبتلك الطريقة الفظيعة التي لم يسبق ولا يأتي في التاريخ مثلها أبدا. بتلك الطريقة، إذا كانت القضية تنتهي عند هذا الحد، الإمام الحسين يقتل في كربلاء مثل ما قتل أبوه في مسجد كوف، مثل ما قتل أخوه في المدينة المنورة، ثم تغلق الصحيفة، تطوى الصحيفة، صحيفة تاريخية، قتل الإمام الحسين انتهى. إذا كان الأمر هكذا فما كانت تحدث ثورة النفوس. الهدف من هذا القتل أن يتحول إلى ثورة في نفوس الأمة. لذلك التقدير الإلهي جعل في هذه القضية دورا أساسيا لزينب سلام الله عليها، أن الإمام يقتل هنا، ثم تحمل زينب راية الثورة الحسينية من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، من الشام إلى العراق، من العراق إلى المدينة، من المدينة إلى مصر، من مصر إلى الشام. عجيب، راية مصبوغة بالدم ملونة بألوان الشهادة، وهذه الراية تخفق في العالم الإسلامي في كل بلد. زينب أم المصائب التي بكى رسول الله عند ولادتها، التي هي التي كانت مع أمها فاطمة عندما وقعت تلك المصائب عليها، زينب التي رافقت أمها إلى مسجد المدينة المنورة، زينب التي شاهدت رأس أبيها مفلوقا بسيف ابن المرادي، زينب التي رأت كبد أخيها في الطف، زينب هذه هي الصبورة التي تستطيع أن تحمل راية. ماذا فعلت زينب؟ أسست هذه الشعائر الحسينية. اليوم في أيام عاشوراء، سبحان الله، في يوم عاشوراء حينما يأتي هذا اليوم، أنت رجل مؤمن في أي بقعة الأرض، حينما تواجه مؤمنين آخرين تجد وكأن مصيبة كربلاء وقعت اليوم، هكذا الناس يحسون بيوم عاشوراء. الناس في يوم عاشوراء، واقعا في يوم عاشوراء، حسب ما نقرأ في التاريخ، كل إنسان محب لأهل البيت إذا قيل له في يوم عاشوراء مت من أجل أهل البيت حاضر. ونحن نشوف أغلب الثورات وقعت ابتداء من هذا اليوم. ليش؟ لأنه فعلا الإنسان في ذلك اليوم يجد نفسه ضئيلة صغيرة حقيرة أمام عظمة الحسين وعظمة الشهادة التي كانت الحسين سلام الله عليه وعلى بيته. أليس كذلك؟ أنتوا بعد عشتوا هالأيام كان عشرة الأسبوع الماضي، شفتوا هالشكل وما شفتوا؟ وأنا شفت بعض الناس في يوم عاشوراء ما تدري هذا، يعني عنده حرقة في قلبي، حرارة في قلبي، ما يدري شو يسوي، يلطم على رأسه، يضرب رأسه على الحائط، يدمي نفسه، يصعد، ينزل، يخدم، يسهر، بس يريد يقنع نفسه بأنه قد أدى خدمة، وبعده عنده عطش في قلبه لم يروى. من فعل هذا بك وبي؟ شهادة الحسين ودعوة زينب. أنا لا أفصل لك الحديث حول حديث زينب عند عشية يوم الطف، بعض الروايات تقول في عصر يوم عاشوراء، مو في الليل، عصر يوم العاشر، الخيام محترقة، الأطفال منتشرين في هذا البيداء، الجرحى يئنون، لأن هناك جرحى أيضا عندما أهل البيت، الجرحى يئنون، المريض دين العابدين في حالة أسوأ ما تكون، يعني بين لحظة وأخرى سيدنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه في تلك اللحظة كان يغشى عليه، يعني كان في حالة الاحتضار. في هذه اللحظة صبرت نفسها وانحدرت نحو المعركة وكشفت ركام السهام المتكسرة والحجارة عن جسد أخيها الحسين سلام الله عليه، ثم رفعت الجسد قليلا للسماء أمام أعين ألوف الأعداء وقالت: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. شوفوا، يعني هذه اللحظة، هذه الطريقة، هذا الأسلوب، أن هذه المفجوعة بابنيها محمد وعون أو عبد الله وعون، هذه المفجوعة بأخيها الحسين وسيدها وشيخها وإمامها، هذه كل هذه الأمور زينب نسيتها أو تناسيتها وغفلت عنها في تلك اللحظة، في تلك اللحظة حينما حملت جسد أخيها الحسين، جسد بلا رأس مقطع
حينما رفعت هذا الجسد قالت كلمة: أنا أريدك، صعب علي أن أبين هذه الكلمة بس أريدك تفكر بيها، اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. يعني شنو؟ يعني إلهي هذا اللي دا نعطي قليل في مقامك، هذه المصائب كلها في مقام الربوبية قليل. هنا زينب تحتاج إلى الدعاء وتقول: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. من تلك اللحظة حملت الراية، كانت عاطفية زينب جدا جدا، ولكن كان إيمانها يغلب عاطفتها. عندما مروا بالأجسام في اليوم الثاني، مروا بالعائلة بالأسرى على الأجسام، الإمام زين العابدين يروي هذه الرواية يقول: كادت نفسي تخرج. هذه كلمة الإمام زين العابدين، مو كلمة اللي تقول في دوراوي روى، هو الإمام نقل. قال: لما رأيت جسد أبي على الأرض وقفت ونظرت إليه وكادت نفسي تخرج، هكذا تقول يقول الإمام. ورأت زينب أخ عمتي زينب مني ذلك فقالت: يا ابن أخي ما لي أراك تجود بنفسك. هذا بشر لجبل، يا عظمة. ثم روت زينب سلام الله عليها لابن أخيها الإمام زين العابدين رواية، طول هذه الرواية نصف ساعة، يعني خلال نصف ساعة ألقت زينب محاضرة كاملة للإمام زين العابدين لحجة الله حول ما يجري وما جرى، إن هذا عهد كان بين أبيك وبين جدك وبين رسول الله، ميثاق الله هالشكل، هذا كان مخطط، الله قايل هالشكل، يا ابن أخي لا تشوف الإمام، هذا جسد حجة الله وقصة أبويا، هذا إمام شكل واقع على الأرض. زينب قالت: أدري إمام، لكن الله رايد هالشكل، إن ذلك عهد عهده الله ورسوله إلى أبيك وجدك. شوفوا. ثم في الطريق ما كانت تنام الليل والنهار، يعني بالنهار وكانت تقوم بالأشياء العادية، بالليل وهذا الطفل يبكي وذاك بيج المرأة، مجموعة نسوان وأطفال ومفجوعات وثواكل، وهاي زينب ربع ساعة يمها، 10 دقائق يمديك وتسلي هذا وتسلي لك، حافظ على هاي، جيب دواء لهذا، حليب لهذا الطفل. هذا الدور أوكل لهذه الصديقة سلام الله عليها، صديقة الصغرى. لماذا كل ذلك؟ ما دور الحسين وما دور زينب؟ دور الإمام الحسين الشهادة، ودور زينب الدعوة إلى الشهادة، يعني حمل هذه الدعوة. الآن المسلمون قسمان، قسم من المسلمين يجب أن يقوموا بدور الشهادة، دور الشهادة يعني مسلم مؤمن يجد ما يجري في العراق من هتك الأعراض، من انتهاك الحرمات، من قتل النفس المحرمة، هذا دم يثور يقول أنا أروح استشهد، يا أبي ما تنتصر، يقول أدري ما انتصر بس ما أتحمل، بعد ما أتحمل، مثل ما قال العباس سلام الله عليه لأخي، قل بعد أنا ما أقدر أتحمل، أنا أروح استشهد، الله وياك، سلمني على رسول الله، راح. ذاك دور الشهادة، ذاك دور الحسين، يعني يتبع نهج الإمام الحسين سلام الله عليه. زين، خلوا بالكم على هذه القضية. أنا ما أعرف استشهد، أنا أبقى، شنو دوري؟ بس أتفرج؟ لا، أنا أقوم بدور زينب سلام الله عليها. ذاك يروح استشهد، أنا أدعو لهذا اللي راح، أساعده، أروح على عائلته، مو عائلة شهيد من شهدائنا تبقى وتستجدي، مو أيتام شهدائنا يموتون جوع في العراق يا إخواني، وينذلون في خارج العراق يا أخواني. لا، هذا دور زينب، دور الاهتمام باليتامى، بالسواكن، بالأرامل. دور زينب سلام الله عليها، شنو دور زينب؟ أنه شهداء لما ماتوا بعد مو ننساهم. دور الشهادة لأفراد معدودين زيد عمرو، بس دور إحياء الشهداء لكل الناس، كل إنسان يجب أن يحيي أمر الشهداء. شهداء يعني يحيي أمر الإمام الحسين، هاي شعار الحسينية. لو إحنا 24 ساعة خلال 12 شهر في كل سنة ندعو للإمام الحسين، بعد لا نفي بجزء من واجب الإمام الحسين عليه. هاي شعار اللي بنتبقى سنة، لا تقول خلينا نطلع يواش ونمشي بالشارع واحد يباوع الثاني، لا 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 لا. أسألك بالله، إذا فد واحد إجا في بيتك واعتدى على أطفالك وقام يقتلهم، أنت ما تقدر تدافع عنهم، ما تطلع بالشارع تصيح؟ تطلع كتوب الشارع ها؟ تروح بالشارع وتقعد على زاوية وتبكي؟ طبعا تصيح. احنا قتل امامنا مظلوم، لازم نسكت؟ يواش نحكي؟ لا لا، لازم نصيح عويل، البكاء بصوت عال. في بعض الروايات انه كل شيء الله يحب السر منه الا البكاء لظلامتنا، هذا الله يحب العلن. روح بالشارع ابكي، روح على قارعة الطريق ابكي، احمل راية. هاي الاعمال اللي زينب سلام الله عليه كلها سواها. كتب ذاك الوالي الأشدق إلى يزيد، والي بني أمية على المدينة المنورة في ذيك الفترة، كتب إلى يزيد قال إن زينب تفسد عليك أهل المدينة وتريد أن تطالب بثار أخيها. شنو سوت زينب في المدينة؟ تدري شنو سوت؟ جلست مجلس العزاء، فتحت الباب في بيوت الهاشميين وجلست مجلس العزاء، وكانت تسوي عدس، شوربة عدس، حتى النساء يقدرن يفشن أكثر فأكثر، وكان تفتش عن أي مناسبة لتعيد ذكرى شهادة الحسين سلام الله عليه. كل واحد زينب تعرفه، كل واحدة تعرفها رأس القتلية، شنو المجرى علينا في كربلاء؟ كذا وكذا وكذا وكذا. أهل المدينة تهروا، فالأشدق كتب رسالة إلى يزيد قال ترى أهل المدينة يثورون عليك، فقال فرق بينها وبين المدينة أو فرقهم في الأمصار، خليهم أي مكان يروح. فأجوا على زينب، وبالتالي قبلت سلام الله عليها تروح المصر، راحت مصر وأججت مصر، راحت سوريا وأججت سوريا. بعد سنة ونص من وفاة السيدة زينب سلام الله عليها صارت المدينة وصارت صخرة الحرة. بعد 5 سنوات صارت قضية التوابين، بعد 6 سنوات صارت قضية المختار، وهكذا الثورات تلاحقت بفعل الدعوة الزينبية. احنا ما لازم نسكت عن القضية الحسين سلام الله، عن شعار الحسيني هاي واحدة، ثانيا عن ايضا قضايا الأمة الإسلامية، عن شهدائنا، عن مظلوميتنا. فد واحد من اخواننا عنده كذا من اولاده شهداء، اقول له شو تسوي؟ يقول اقعد في البيت وابكي. قلت له ليش تقعد في البيت؟ روح بالشارع ابكي. لازم نصيح انا مظلومين، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم لازم يصيح، لازم يسب الظالم. هي شوف زينب سلام الله عليها شو تحشى على، ماكو كلمة سب ولعن وفشار إلا وزينب سلام الله عليها جارتها في مقابل يزيد لعنة الله عليها، ماكو كلمة، بل الكلمات سطرت. شوف حتى أمهات يزيد ووضع يزيد وبيت يزيد وتاريخ كلها جابته، وفت كلمات قوية جدا لأنه مظلومة لازم تحكي، احنا مظلومين لازم نحكي. فإذا كانت الشهادة الحسينية مسؤولية بعض الشباب، فإن الدعوة الزينبية مسؤولية كل إنسان، صغير كبير مرأة رجال. لازم ندافع عن مظلومية سيد الشهداء، عن مظلومية الأئمة، وعن مظلومية شهدائنا الذين استشهدوا في طريق الحسين سلام الله. لنكون أنه نخجل نستحي منحكي، هذا مو طريقة زينب. طريقة زينب طريقة الإعلان والتصدي والتحدي، وهذا الطريق هو الطريق الصحيح اللي لازم نتبعه.
إذا تثبتها كثرها شوف ما فيها شيء بياض
لأداء دور الإمام، لاتباع نهج الإمام الحسين سلام الله عليه، أو لا أقل لاتباع نهج الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليه، وأن يجعلنا من الطالبين بسار الأئمة المعصومين، وأن يجعلنا من المقتدين بهم في حياتنا، وأن يجعلنا إن شاء الله من الذين ينتصر الله بهم لدينه ولا يستبدل بنا غيرنا، إنه ولي التوفيق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.